بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة في هذه المحاضرة التي سنتحدث فيها عن التفسير بالمأثور، ونتناول فيها تعريفه ونشأته والعلاقة بينه وبين التفسير بالرأي. بدء لا بد أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى جامعة الملك فيصل وإلى الجمعية السعودية لعلوم الكتاب والسنة لعلوم للقرآن والكريم وعلومه تبيان على رعايتها هذا اللقاء، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم وأن يجعله خالصا لوجهه العظيم. لا يخفى عليكم أيها الإخوة شرف علم التفسير ومكانته، وأنه من العلوم المتعلقة بالقرآن الكريم، العلوم التي تتعلق بالقرآن الكريم لا تخرج عن أن يكون الغاية منها إقامة حروفه أو إقامة حدوده، ونحن مطالبون بإقامة حروفه وحدوده على حد سواء، ولا يتم إقامة حدوده إلا بعد إقامة حروفه. والعلوم التي تتعلق به من حيث إقامة حروفه كثيرة، منها ما يتعلق بألفاظه وأدائها كعلم القراءات مثلا، فإنه يتعلق بأداء ألفاظه، ومنها ما يتعلق بكتابته وهو علم رسم القرآن، ومنها ما يتعلق بمعرفة رؤوس الآي وعددها وهو علم عد الآي، وهكذا. والعلوم التي تتعلق بإقامة حدوده ومعرفة معانيه ومراده هو علم التفسير، فعلم التفسير يتعلق بالقرآن الكريم من حيث معرفة المراد، مراد الله عز وجل. ولا شك أن المقصود من إقامة حروفه هو إقامة حدوده، والمقصود من هذه العلوم كلها التوصل إلى مراد الله عز وجل. ولذلك كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول: الذي يقرأ القرآن ولا يحسن تفسيره كالأعرابي يهذ الشعر هذا. لا فرق، يرى ابن عباس أن الذي يقرأ القرآن دون معرفة معانيه فهو كالأعرابي يهذ الشعر هذا. ولا سبيل للالتذاذ بالقرآن الكريم يا أخواني، والقرآن الكريم من نعم الله عز وجل علينا التي نلتذ بها، لا سبيل للالتذاذ به على الوجه الأكمل إلا بمعرفة معانيه. ولذلك قال ابن جرير رحمه الله تلك المقولة المشهورة: عجبت لمن يقرأ القرآن ولا يعرف معانيه أو ولا يعرف تفسيره كيف يلتذ به. ولا سبيل إلى تحقيق التدبر الذي أمرنا به، تدبر القرآن الكريم، إلا بمعرفة معاني القرآن، كما قرر ذلك ابن جرير في تفسيره في غير موضع. التدبر سبيله الوحيد وطريقه الوحيد هو معرفة معاني المقروء. ولا يخفى عليكم كذلك، ولعل ذلك من نافلة القول لكن لا بأس أن أقدم به بين يدي هذا العلم الشريف الذي نتحدث عنه، علم التفسير، أن علم التفسير حاز الشرف من الجهات الثلاث التي تشرف بها العلوم: جهة الموضوع والغرض وشدة الحاجة إليه. أما جهة الموضوع فلا يخفى عليكم أن التفسير، موضوع التفسير كلام الله عز وجل الذي هو ينبوع كل حكمة ومعدن كل فضيلة، فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم إلى آخر ما وصف القرآن الكريم. فهو القرآن كلام الله عز وجل هو موضوع التفسير، هذا من جهة الموضوع. وأما من جهة الغرض فلأن الغرض منه الاعتصام بالعروة الوثقى، الاعتصام بحبل الله، الوصول إلى السعادة الحقيقية. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، الإعراض عن القرآن. وأما من جهة شدة الحاجة إليه فلأن كل كمال ديني أو دنيوي عاجل أو آجل مفتقر إلى العلوم الشرعية وإلى المعارف الدينية، وهذه العلوم والمعارف متوقفة على القرآن الكريم، فهو المصدر الأول من مصادر التشريع. ولذلك فسر ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن قوله عز وجل: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، فسره بالتفسير، الحكمة تفسير القرآن، وصح ذلك عنه بإسناد من أحسن الأسانيد كما سيأتي ذكره، وهو إسناد علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال في قوله يؤتي الحكمة من يشاء: المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه وأمثاله. وهذا كما لا يخفى عليكم هو موضوع التفسير، وهو ما يتناوله المفسر لكلام الله عز وجل. في هذا اللقاء وفي هذه المحاضرة سنتناول التفسير بالمأثور من عدة جوانب. الجانب الأول، أو لأقل عناصر هذا اللقاء وعناصر هذه المحاضرة، أربعة. العنصر الأول تعريف التفسير، وإن كان معروفا ومشهورا إلا أنه لما كان شقا في عنوان محاضرتنا ولقائنا التفسير بالمأثور كان لابد أن نقف على معناه. العنصر الثاني ضابط التفسير بالمأثور ونشأته. والعنصر الثالث وقفة مع ابن جرير والتفسير بالمأثور، ولما اخترت ابن جرير ولما سأقف معه سيتبين ذلك. العنصر الرابع وهو العنصر المهم، العلاقة بين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي. أقول مستعينا بالله، أولا التفسير مادة فسر في لسان العرب تدل على البيان والإيضاح، والتفسير عندهم كشف المغلق من المراد بلفظه، كشف المغلق من المراد بلفظه، وإطلاق للمحتبس عن الفهم به، بيان للمراد، وهو في أصل اللغة يستعمل معنى وحسا، سواء كان الكشف حسا أو كان معنا، كل ذلك يقال له تفسير، كما قال عز من قائل: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، أي إيضاحا وبيانا. وأما في الاصطلاح فقد عرفه الإمام أبو حيان في البحر المحيط بقوله: التفسير علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب وتتمات لذلك. التفسير علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن. أقحم أبو حيان في هذا الاصطلاح أو في هذا التعريف أقحم علم القراءات. وعلم القراءات لا شك أنه من العلوم المتعلقة بالقرآن الكريم من حيثية أداء ألفاظه، ولكنه مع التفسير ومع حاجة التفسير على نوعين اثنين: إما أن تكون هناك أو يكون الاختلاف في القراءات له تأثير على المعنى الذي يتضلع به المفسر، فحين ذلك يجب على المفسر أن يذكر اختلاف القراءات، كقراءة يطهرنا ويطهرنا، كقراءة ربنا باعد بين أسفارنا أو باعد بين أسفارنا، وكقراءة فتبينوا فتثبتوا. هذا الاختلاف له تأثير على المعنى، ففي مثل هذه الحالة يجب على المفسر أن يذكر هذا الاختلاف وأن يبين الفرق بين القراءتين، ويتعامل مع القراءات بما بقواعد التعامل مع القراءات، ولسنا نحن بصدد ذكر هذه القواعد. الحالة الثانية أن لا يكون هذا الاختلاف له تأثير على المعنى، كالاختلاف الصوتي الحاصل بين القراء كالإمالة والفتح، من يقرأ منهم بإمالة ذوات الياء والضحى أو بفتحها والضحى، فهذا لا تأثير عليه من حيث المعنى، ولذلك ليس على المفسر أن يذكره، بل إن ذكره هذا الاختلاف مما يطيل الكتاب ومما يخرج به عن المقصود. وقوله ومدلولاتها، أي مدلولات تلك الألفاظ، وهذا يشمل علم اللغة الذي يحتاج إليه في هذا العلم. ثم قال وأحكامها الإفرادية والتركيبية، هذا يشمل علم التصريف، يشمل علم التصريف والبيان والبديع، ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب، يشمل ما دلالته بالحقيقة وما دلالته بالمجاز، وتتمات لذلك قال مثل معرفة النسخ وسبب النزول إلى آخره. فالمقصود أن علم التفسير علم يبحث في فهم مراد الله عز وجل، ولو قيد بحسب الطاقة البشرية لكان حسنا، لأن التفسير على أنواع أربعة سيأتي ذكرها. التفسير بالماثور ونشأته. مصطلح التفسير بالماثور والتفسير بالرأي حقيقة هما مصطلحان قديمان، لا نقول إنهما حديثان، ولكن استخدام المصطلح التفسير بالمأثور كان قليلا جدا، بل كان نادرا عند المتقدمين، إنما كانوا يقولون التفسير بالرواية. وأما التفسير بالرأي فهذا المصطلح ظهر قديما في زمن التابعين، بل حتى في زمن الصحابة، ولكن كان يستخدم ويقصر في استخدامه على التفسير بالرأي الفاسد كما سماه الغزالي، أو كما اشتهر فيما بيننا الآن بالرأي المذموم. وكانوا يستعيضون عن وصف الرأي الصحيح كما وصفه الغزالي، وكما نسميه الآن الرأي المحمود، كانوا يستعيضون عن ذلك بقولهم الدراية، فكانوا يقولون تفسير بالرواية وتفسير بالدراية. وكما أشرت فإن ظهور مصطلح التفسير بالرأي كان قديما، جاء رجل إلى مجاهد ابن جبر أحد مفسري التابعين فقال له أنت الذي تفسر القرآن برأيك، إذن هنا ذكر لمصطلح التفسير بالرأي. فبكى مجاهد ثم قال إني إذا لجريء، يعني يتجرأ على كلام الله وعلى كتاب الله، لقد حملت التفسير عن 14 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم. وفي هذا الخبر الذي رواه ابن مجاهد عنه ذكر في الحقيقة للتفسير بالمأثور وللتفسير بالرأي، وإن لم يكن ذلك صريحا. فالتفسير بالمأثور أشار إليه مجاهد بقوله حملت التفسير عن 14 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واشتهار التفسير بالرأي عندهم نبذه بهذا النبذ وقال أنت تفسر القرآن بالرأي، تبرأ من ذلك مجاهد رحمه الله لما كان استقر عندهم من وصف التفسير أو من قصر التفسير بالرأي على التفسير بالرأي المذموم أو الرأي الفاسد. وكذلك وردت أحاديث سأؤخرها قليلا إلى أن يأتي ذكرها في سياق كلام لابن جرير رحمه الله، فيها ذم التفسير بالرأي. فالمصطلح إذن كان موجودا، المصطلح كان موجودا، وهذا اللون من التفسير أو هذا المذهب لأقل التفسير بالرواية والتفسير بالدراية مع كونهما يمتزجان لدرجة لا يستطيع أحد المفسرين أن يستغني بواحد عن الآخر. هذا اللون ظهر ونشأ قديما، ونجد الغزالي هنا مثلا المتوفى سنة 505 يقسم التفسير بالرأي، يقول: الرأي الذي نهي عنه في الأحاديث هو الرأي الفاسد الموافق للهوى دون الاجتهاد الصحيح، والرأي التفسير بالرأي يتناول الصحيح والفاسد. إذن هو يقسم الرأي إلى قسمين، صحيح وفاسد. ولا شك أن نشأة التفسير الأولى يا أخواني، في نشأته الأولى كان تفسيرا بالرواية، الأصل فيه في نشأته كان تفسيرا بالرواية، لأنه كان تفسيرا بالأثر وبالحديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو المفسر الأول، وهو الذي أوكل الله عز وجل إليه مهمة تبيين القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم. فمن مهمات النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسر القرآن، بل إن سنته كلها كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله فهو مما أخذه من القرآن. فالأصل في التفسير أنه كان أثرا يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل. ثم اجتهادات العلماء في فهم النص القرآني بحسب المصادر التي بين أيديهم أورثت أو أوجدت ما يسمى بالدراية أو ما يسمى بالرأي. يحدثنا ابن خلدون في مقدمته عن نشأة الاتجاهين، هذين الاتجاهين في التفسير، وكون التفسير بالأثر هو الأصل. فقال رحمه الله: التفسير، علم التفسير، اعلم أن القرآن نزل بلغة العرب وعلى أساليب بلاغتهم، فكانوا يفهمونه ويعلمون معانيه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين المجمل ويميز الناسخ من المنسوخ ويعرفه أصحابه فعرفوه وعرفوا سبب النزول، ونقل ذلك عن الصحابة وتداول ذلك التابعون، ونقلت الآثار الواردة عنهم، وانتهى ذلك إلى، فذكر بعض المصنفين كالطبري وغيره. ثم صارت علوم اللسان صناعة، أصبح هناك علم اسمه علم اللغة، ونشأ علم النحو وعلوم البلاغة، ووجد هناك مؤلفات ودواوين وقواعد، مع استعجام ألسنة الناس. كانوا الناس في الأول عربا أقحاحا، لكن مع الفتوحات الإسلامية ودخول غير العرب، واحتاج العلماء إلى وضع القواعد والضوابط والقوانين لعلوم اللغة كي يسهلوا فهم القرآن الكريم، مع وجود ونشأت علم اللغة، يقول صار هناك إلى حاجة، صار هناك احتياج إلى تفسير القرآن وبيان بلاغته، وصار التفسير على صنفين. هذا كلام ابن خلدون في مقدمته. التفسير يقول صار على صنفين: تفسير نقلي، معناته مرجعه إلى النقل، تفسير نقلي مسند إلى الآثار المنقولة عن السلف، والصنف الآخر من التفسير ما يرجع إلى اللسان من معرفة اللغة والإعراب والبلاغة إلى آخره. فتمايز اللونين، تمايز يعني لون التفسير النقلي عن التفسير اللغوي، وهذا تمايز اللونان والمذهبان، وأصبح واضحا أن هناك مؤلفون يعتمدون على النوع الأول أكثر من النوع الثاني. إذن نخلص إلى أن استخدام الأولين لعبارات كانت توحي بمعنى التفسير بالماثور وتنوب عنه لم تكن تأخذ سورة التفسير بالمأثور، كانوا يقولون الرواية النقل. وكما قلت كان مصطلح التفسير بالمأثور يظهر أحيانا على ندرة، يعني أقدم من وجدته ذكر التفسير بالمأثور وهو يريد به معنى قد يكون قريبا جدا من المعنى الذي نريده، هو الإمام أحمد، حيث قال رحمه الله فيما نقل عنه ابن تيمية في الفتاوى المجلد العاشر في الصفحة الثالثة في صفحة 63 و300، قال: تجد الإمام أحمد إذا ذكر أصول السنة قال هي التمسك بما كان عليه أصحاب رسولنا صلى الله عليه وسلم، وكتب كتب التفسير المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، إشارة إلى التفسير المنقول. وكذلك وردت هذه الكلمة في أكثر من موضع على لسان ابن تيمية رحمه الله حينما سئل عن تفسير ابن عطية وتفسير ابن جرير، فقال رحمه الله: ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة، فوصف التفاسير هنا بأنها مأثورة، لا شك أنه يريد نحو هذا الذي نريده نحن، وإن كان استخدام الأولين أكثر على النقل، يقولون التفسير المنقول أو يقولون الرواية. ولم يظهر، تأملت في كتب المفسرين حتى الإمام السيوطي رحمه الله الذي ألف كتابا مشهورا جمع فيه غالب الروايات الحديثية عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين بل ومن بعد التابعين، وجمعهم في كتاب عظيم لا يستغني عنه طالب هذا العلم، سماه الدر المنثور بالتفسير بالمأثور. فهو أراد هنا بالمأثور التفسير المنقول عن عن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، هذا ما يريده. ومع ذلك كان يستخدم مصطلح التفسير بالرواية والتفسير بالدراية. اسمعوا إليه وهو يقول في مقدمة كتابه الإتقان، يقول: وقد جعلته، يعني كتاب الإتقان هذا، مقدمة للتفسير الكبير الذي شرعت فيه وسميته بمجمع البحرين ومطلع البدرين الجامع لتحرير الرواية وتقرير الدراية. فسماه رواية ودراية على ما كان الأولون يستخدمون من مصطلحات، واستمر هذا المصطلح إلى سنة 1250 حيث توفي الإمام الشوكاني رحمه الله الذي ألف لنا فتح القدير ووصفه في التسمية، قال: الجامع بين فني الرواية والدراية، ما قال بين فني التفسير بالمأثور أو التفسير بالرأي، هكذا كان المصطلح بينهم إلى سنة 1270 حيث كنت أتصفح في كتاب العلامة الألوسي رحمه الله، فوجدت أن الألوسي أكثر من استخدام مصطلح التفسير بالمأثور، بل ووضع له تعريفا يفهم من خلال استخدامه لهذا المصطلح التفسير بالمأثور. والعلامة الألوسي كما قلنا توفي سنة 1270. وجدت في مواضع كثيرة جدا يقول فيها التفسير المأثور عن الصحابة والتابعين مثلا، يقول في مواضع كثيرة: هذا هو التفسير، هذا هو التفسير المأثور عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وخلق كثير، يسميه التفسير المأثور، يسميه التفسير المأثور. وعبارة هذه كثيرة منتشرة في كتابه روح المعاني. من المعاصرين الذين استخدموا هذا المصطلح، وأجد أن هذا المصطلح بدأ ينتشر وبدأ يظهر كثيرا من المفسرين الذين استخدموه، هو الشيخ رشيد رضا المتوفى سنة 1354، استخدم هذا المصطلح التفسير بالمأثور، ولكنه شن عليه حملة شعواء وبين أو ذكر في زعمه أن الضرورية منه ما صح من المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قليل جدا، وقال عفى الله عنه: إن أكثر التفسير المأثور قد سرى إلى الرواة من زنادقة اليهود والفرس ومسلمة أهل الكتاب، كما قال الحافظ ابن كثير. هكذا أضاف القول إلى ابن كثير رحمه الله، وأظن نقل بواسطة، أو لأن هذا النقل مجتزأ ولم يقله ابن كثير رحمه الله بهذه الصورة. ثم قال: وذلك في مقدمة تفسيره في الصفحة 10 من المجلد الأول: غرضنا من هذا كله أن أكثر ما روي في التفسير المأثور أو كثيره، أكثر أو الكثير، حجاب عن القرآن وشاغل لتاليه عن مقاصده العالية المزكية للأنفس المنورة للعقول، فالمفضلون للتفسير بالمأثور لهم شغل عن مقاصد القرآن بكذا وكذا بكثرة روايات إلى آخره. ولا عجب، فهو أخذ هذا المنحى من شيخه محمد عبده، فإن الشيخ محمد عبده كان من أقطاب المدرسة العقلية وينحو هذا المنحى. فقد وصف محمد عبده، وصف بعض المفسرين، بل وصف المسلمين بالجنون في الرواية، يعني قال: هم مجنونون في الرواية. وذلك في تفسير قوله تعالى: أن شئتم، سورة البقرة. نقل رشيد رضا أنه والله عن شيخ محمد عبده أن المسلمين جنوا بهذا المأثور، بهذه الرواية التي يتداولونها. ولا شك أن علم الرواية من مفاخر الأمة الإسلامية، لدرجة أن الصليبي الحاقد المستشرق مرجليوث حينما تأمل في علم الرواية التي تمتاز به هذه الأمة، قال: حق ويحق للمسلمين أن يفخروا بهذا العلم، أنه علم مبني على أصول وعلى قواعد عظيمة. ف يعني شن حملة شعواء على هذا النوع من أو على هذا المصدر من مصادر التفسير، ألا وهو التفسير بالمأثور. أقول إذا أردت أن أضع تعريفا للتفسير بالمأثور، التفسير قد سبق تعريفه، وأنه علم يبحث في المراد في مراد الله عز وجل من كلامه بحسب الطاقة البشرية. والأثر المأثور هو مشتق من الأثر، والأثر هو كل ما روي مرفوعا كان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو موقوفا على الصحابي، أو مقطوعا على التابعي، هذا كله يسمى أثر عند أهل العلم. فالتفسير بالمأثور نقول هو التفسير المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن التابعين، هذا هو تعريف التفسير بالمأثور. التفسير بالمأثور هو التفسير الذي يروى وينقل ويؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن التابعين. ولي وقفات مع هذا التعريف. الوقفة الأولى، لا أقصد بالعطف هنا حينما نقول مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين، لا أقصد بالعطف تساوي الرتب ولا تساوي الدرجات ولا المساواة بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول الصاحب وقول التابع، إنما هم على منازلهم في الاستدلال، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن جبل: بما تحكم؟ قال: أحكم بكتاب الله، إن لم تجد بسنة رسول الله، إن لم تجد أجتهد رأيي ولا آله. فهم على درجات. فالتفسير حينما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز مخالفته إذا صح الإسناد، وكذلك الصحابة لا نجد لهم مخالفة مقصودة للنبي صلى الله عليه وسلم في التفسير قط. وإذا لم نجد التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم وجد التفسير عن الصحابة، فلا شك أنه درجة عظيمة من التفسير بالمأثور ثم التفسير عن التابعين. إذن أقول أن هذا العطف ليس المقصود المساواة بينما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو التابعين، إنما هم على منازلهم، ولكن كل المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين يدخل في تعريف التفسير بالمأثور. وهذا هو عمل المؤلفين بالتفسير بالمأثور، عبد الرزاق الصنعاني الذي ألف تفسيره المشهور وهو مطبوع، وإن كان الإمام ابن جرير رحمه الله قد فرقه في تفسيره وأتى عليه، وكالإمام آدم بن أبي إياس العسقلاني شيخ البخاري، فإن البخاري كان يستفيد كثيرا من تفسيره ويعلق منه، ويظهر لي أنه ما علق منه في كتاب التفسير إلا لأنه سمعه من شيخه آدم. وكتفسير ابن جرير وتفسير ابن أبي حاتم فبنظرة عجلة على هذه التفاسير نجد أنهم يذكرون المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم والمروي عن الصحابة والمروي عن التابعين، بل والمروي عن أتباع التابعين. الوقفة الثانية، نظرا لأن مصطلح أو اسم التفسير بالمأثور بهذه الصيغة لم يظهر إلا متأخرا، فإن المتقدمين لم يضعوا له حدا ولا تعريفا، ولكن وجدنا تعريف للمعاصرين، تعريف للمعاصرين نص على تعريف التفسير بالمأثور، ولعل أقدم من وجدته عرف التفسير بالمأثور من المسلمين هو العلامة الزرقاني رحمه الله، محمد عبد العظيم الزرقاني المتوفى سنة 1367 في كتابه مناهل العرفان. فأنا أقول هنا نص، لأن الألوسي سابق له في الوفاة، وفي كثير من مواضع تفسيره يعني يذكر لنا ما يعطينا معالم التفسير بالمأثور، وما يشرح لنا ماذا يريد من قوله التفسير بالمأثور، لكن الزرقاني نص وقال التفسير بالمأثور هو ما جاء في القرآن أو السنة أو كلام الصحابة بيانا لمراد الله تعالى من كتابه. وقال ما جاء في القرآن مثلا، قال ربنا ظلمنا أنفسنا، إلى قوله فتلقى، يقول هذا بيان لقوله فتلقى آدم من ربه كلمات، ما تفسير الكلمات؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا. ما جاء في السنة ضرب له مثالا قول الرسول صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي، فسر به إيش؟ وأعد لهم ما استطعتم من قوة، قال وما صح ورود عن الصحابة. بنحو هذا التعريف عرف الشيخ محمد حسين الذهبي رحمه الله المتوفى سنة 1398 في كتابه المشهور المنتشر بين الناس التفسير والمفسرون، وقال يشمل التفسير المأثور ما جاء في القرآن من البيان، ما نقل عن الرسول، ما نقل عن الصحابة، وما نقل عن التابعين، زاد على الزرقاني التابعين، فإن الزرقاني انتهى إلى الصحابة. وقد سبقهما إلى هذا المصطلح وإلى استخدام هذا المصطلح رجل من غير أهل الملة، رجل مستشرق، ألا وهو جولد زيهر في كتابه المشهور الذي أكثر النقل منه، وأكثر النقل منه مستفيدا وناقدا، الشيخ الذهبي في التفسير والمفسرون، ألا وهو كتاب مذاهب التفسير الإسلامي، هكذا طبع بهذا الاسم مذاهب التفسير. وجولد زيهر توفي سنة 1340 قبل الزرقاني وقبل الشيخ الذهبي، وكتابه طبع أصلا أيضا يعني بترجمة علي حسن عبد القادر سنة 1363 طبع في مطبعة العلوم بمصر قبل ما يتوفى الشيخ الزرقاني. وذكر في هذا الكتاب، هذا الكتاب فقط ألفه لأجل ثلاثة فصول، الفصل الأول القراءات، وهذا الرجل في قسم القراءات قد أودع شبها قوية عظيمة أوردها على الحروف السبعة وعلى اختلاف الصحابة في القراءات، هو يظن أنها شبه وأنها أدلة عظيمة يثبت فيها تحريف القرآن أو عدم حفظه، ويقارن أحيانا يقول هذا مثل ما عندنا في الإنجيل كذا وكذا. وهذه الشبه التي أوردها، وإن كان الزرقاني والذهبي والشيخ صاحب النبأ العظيم قد أوردوا بعضها وردوا عليه، إلا أننا أقول نحن محتاجون وفي هذا العصر وفي هذا الوقت إلى دراسة شبه المستشرقين والرد عليها، على والرد عليها ليس بجزئياتها بل الرد على المنهج الذي استدلوا به والمنهج الذي بنوا عليه. وهذا اللون من الدراسات ما زال مفقودا إلى الآن بحسب اطلاعي، لم أقف بحسب اطلاعي من ينتقد المنهج ويبين زيف المنهج الذي بنى عليه المستشرقون نقدهم بالقرآن الكريم. وهذا الفصل من كتاب جولدزير مادة لهذا البحث، يعني يستطيع طالب العلم أن يبني عليه بحثا، يعني بحثا قيما. فالمقصود أن الفصل الأول عقده للقراءات وأورد فيه شبهة، الفصل الثاني سماه التفسير بالمأثور، وهذا بحسب الترجمة، لا أدري هل كان سماه باللغة الألمانية المأثور أم ماذا سماه، لكن بحسب الترجمة سماه التفسير بالمأثور. والفصل الثالث سماه التفسير بالرأي كذلك. والتفسير بالمأثور عرفه جولدزير بأنه التفسير المنقول، وقال هو التفسير المبني على العلم، وهو الذي يكون معتمدا على ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم أو أصحابه. فجولدزير أقول إنه سبق في استخدام هذا المصطلح، مصطلح التفسير بالمأثور بين المعاصرين. وكون الكتاب كتاب التفسير والمفسرون للشيخ الذهبي رحمه الله كونه كتابا مدرسيا ومقررا في الجامعات الإسلامية، فإنه كان سببا في اشتهار هذا المصطلح لدينا. نلاحظ يا إخواني، وهي الوقفة الثالثة، أن الزرقاني ومحمد حسين الذهبي والشيخ مناع القطان وغيره ممن كتبوا في علوم القرآن من المعاصرين جعلوا من التفسير بالمأثور تفسير القرآن للقرآن، وهذا يحتاج إلى تأمل يا أخواني. أقول تفسير القرآن للقرآن له حالتان، الأولى أن يكون تفسير القرآن بالقرآن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين، يعني أنهم هم من حملوا هذه الآية على هذه. مثال حمل الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سئل وأينا لم يظلم نفسه في قوله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فحملها على الآية الأخرى إن الشرك لظلم عظيم. هذا تفسير للقرآن بالقرآن. ولكن الذي فسر القرآن بالقرآن هو من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر أنه قال مفاتيح الغيب خمس، وهذا تفسير لقول عز وجل وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. ما هي مفاتيح الغيب؟ فسرها بالآية الأخرى لا يعلم ما في غد إلا الله، لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله. في هذه الحالة التي يروى فيها التفسير القرآن بالقرآن، هذه الحالة فقط يا أخواني التي يكون فيها التفسير القرآن بالقرآن مروي، يكون التفسير مرويا عن الرسول أو الصحابة أو التابعين، يدخل في التفسير بالمأثور من هذه الحيثية. ويحمل قول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله حينما قال في الفتاوى يجوز باتفاق المسلمين أن تفسر إحدى الآيتين بظاهر الأخرى، لأنه تفسير للقرآن بالقرآن أو لأن تفسير القرآن بالقرآن ليس تفسيرا للقرآن بالرأي، هذا قاله في مجموع الفتاوى. فهذه يقصد هذه الحالة حالة معينة، لا يقصد إطلاق تفسير القرآن بالقرآن. الحالة الثانية من التفسير القرآن بالقرآن ألا يكون ورد عن الصحابة والتابعين، وإنما هو من اجتهادات المفسرين، فيكون حين ذاك من التفسير بالدراية أو ما يسميه التفسير بالرأي. وعليه لا نستطيع أن نحمل كل ما جاء في كتاب العلامة الشنقيطي أضواء البيان أنه من التفسير بالمأثور. نعم يكون التفسير تفسير القرآن بالقرآن أحيانا من الوضوح بدرجة لا يمكن دفعها، يعني حينما يقول الله عز وجل وأحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، ثم نجد أنه تلا علينا في آية أخرى حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخر هذه الآية، فهذا لا يختلف فيه، لا يختلف فيه ولا يكون من باب الدراية إلا من جهة استنباط أو البحث عن تفسير هذه الآية في القرآن الكريم. مع أني أقول غالب هذا النوع قد جاءنا مرويا عن الصحابة والتابعين، غالب هذا النوع الذي لا نختلف بوضوحه جاءنا مرويا عن الصحابة والتابعين، فدخل في التفسير بالمأثور من جهة أخرى، فدخل في التفسير من جهة أخرى. الوقفة الرابعة أقول يا أخواني بهذا التعريف الذي ذكرناه أن التفسير بالمأثور وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعين، يظهر لنا أن التفسير بالمأثور ما هو إلا مصدر من مصادر التفسير. التفسير بالمأثور أو التفسير بالرواية أو التفسير بالأثر ما هو في الحقيقة إلا مصدر يستقي منه المفسر المعلومات ليفهم مراد الله عز وجل. وبنوعيها الكتب التي وصلتنا بنوعيها، سواء كتب التفسير بالمأثور المحضة التي وصفها ابن تيمية بقوله الرواية الخالصة، يعني ما فيها شيء إلا مجرد الروايات، مثل تفسير ابن حاتم ابن أبي حاتم وتفسير عبد الرزاق، أو التي خلطت هذا التفسير الذي روته بشيء من التحرير والدراسة والنقد كما فعل ابن جرير رحمه الله. أقول إن هذا المنهج أو لمن ألف ومزج بين التفسير بالرأي بين التفسير بالمأثور كابن جرير سلك في تعامله مع هذه الروايات كمسلك رجل رأى أمامه مصدرا فيتعامل معه كأنه مصدر من المصادر، يأخذ منه حاجته، يأخذ منه ما يريد ويتعامل معه كأنه مصدر. ولذلك أقول هذا هو الصحيح، التفسير بالمأثور مصدر للمفسر يستقي منه، ولا أستطيع أن أقول إن التفسير بالمأثور منهج مستقل يأتي مفسر فأقول والله تفسير هذا تفسير بالمأثور وهذا تفسير تفسير بالرأي، إلا على جهة الغلبة، يعني واحد تكون أحد المفسرين تكون جهة الرواية فيه أظهر من جهة الدراية، وآخر تكون جهة الدراية فيه أظهر من جهة الرواية، وسأبين في عند الكلام على العلاقة بينهما ضوابط يجب أن يلتفت إليها المفسر. هذا الذي ذكرناه من كون التفسير بالمأثور ليس إلا مصدرا من مصادر التفسير هو الذي كان يتعامل معه العلماء المتقدمون، بل حتى المؤلفون في علوم القرآن مثل العلامة الزركشي رحمه الله يقول فصل في أمهات مآخذ التفسير، وإن كانوا هم يحبذون في اللغة أن إذا كان جمع الأم في إذا كان مجازا على غير الحقيقة أن تقول أمات، تقول أمات الكتب أمات، لكن هو قال جمع فصل في أمهات مآخذ التفسير للناظر في القرآن لطالب التفسير مآخذ كثيرة أمهاتها أربع. إذن هو يتحدث الآن عن ماذا؟ عن مصادر. الأول النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الثاني الأخذ بقول الصحابي، الثالث وسأعود إلى قول الصحابي لأنبه إلى مسألة، الثالث الأخذ بقول التابعي، بقول التابعي، وذكر أن عن الإمام أحمد قال وفي الرجوع إلى قول التابعي روايتان عن أحمد. والمأخذ ذكر المأخذ الذي بعده قال الأخذ بمطلق اللغة، الأخذ بمطلق اللغة، فإن القرآن نزل بلسان عربي مبين. وروى عن ذكر عن الإمام البيهقي أنه روى في شعب الإيمان عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة أنه قال لا أوتى برجل غير عالم بلغات العرب يفسر كتاب الله إلا جعلته نكالا. كيف تفسر كلام الله عز وجل وأنت غير عالم بلغات العرب التي نزل بها القرآن؟ ثم قال الرابع التفسير بالمقتضى من معنى الكلام والمقتضب من قوة الشرع، وهو الذي سماه بعضهم التأويل، وهذا هو الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس قوة النزع، يتكون لدى الباحث ولدى المفسر ملكة التفسير من إتقانه علم الرواية وإتقانه علم اللغة، وهي الأصل عندهم في الدراية، الأصل في الدراية اللغة، فيتولد لدى المفسر أو الباحث ملكة التفسير وقوة التفسير. وهو الذي قال يقول فيه الزركشي هو الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وهو الذي ذكر البخاري ورواه في كتاب الجهاد في صحيح عن علي هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال ما عندنا شيء خاص غير ما في هذه الصحيفة. الصحيفة كان فيها الجراحات أو فهم يؤتاه الرجل، فهم في كتاب الله عز وجل يؤتاه الرجل. إذن هو يعد هنا إيش؟ التفسير بالماثور، يعد العلامة الزركشي ومأخذ ومصدر من مصادر التفسير. أحب أن أنبه يا أخوان إلى قضية، وهذه القضية رأيت كلام بعض وقفت على كلام لبعض الباحثين فيها وقد اضطرب كلامه فيها، ألا وهي تفسير الصحابي متى يكون له حكم الرفع. وأختصر ذلك يعني بأقول إن تفسير الصحابي ما ذكره العلماء من أن الحاكم أبو عبد الله رحمه الله أطلق في المستدرك وقال إن تفسير الصحابي له حكم الرفع وأن هذا هو مذهب الشيخين، قد عاد الحاكم فقيده في معرفة علوم الحديث وقيده بما نسميه نحن الآن ما لا مجال للرأي فيه وبما يكون سبب النزول. يعني حينما يقول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا وكذا ويذكر قصة أو حادثة كانت زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن فيه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن هذه القصة حصلت في زمانه ولأجل ذلك صارت سببا للنزول، فهذا وأشباهه له حكم الرفع. ولكن يجب لو ضربنا أمثلة، حديث البراء كانت الأنصار إذا حجوا فرجعوا لم يدخلوا البيوت إلا من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار فدخل من باب بيته فقيل له في ذلك كيف تدخل من البيت، يعني أنكر عليه، فنزلت هذه الآية وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، متفق عليه. إذن هذا له حكم الرفع. كان عبد الله بن أبي بن سلول يقول لجارية له اذهبي فابغينا شيئا فأنزل الله ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، هذا له حكم الرفع، رواه جابر وهو في صحيح مسلم. وأما ما كان من قبيل تفسير كلمة بكلمة أو تفسير الغريب الوارد في اللغة هذا قد يجتهد فيه الصحابي فلا يكون من لا يكون له حكم الرفع، بل قد نجد فيه اختلاف بين الصحابة أحيانا، وإن كان غالب الاختلاف بينهم في التفسير كما قرر ابن تيمية رحمه الله من أنه اختلاف التنوع وليس اختلاف التضاد. ومما يجب أن نتنبه له، ليس كل ما يقول الصحابي نزلت فيه كذا وكذا يكون له حكم الرفع، لأن هذا الأسلوب نزلت فيه قد يستخدمه الصحابي في بيان الحالة التي تنطبق عليها الآية. مثلا يقول لنا ابن عباس رحمه الله رضي الله تعالى عنه: نزلت هذه الآية بمكة، قوله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، فقال المشركون: وما يغني عنا الإسلام وقد عدلنا بالله وقد قتلنا النفس التي حرم الله، فأنزل الله عز وجل: إلا من تاب وآمن. هذا له حكم الرفع، شيء مذكور في آخر القصة. يقول: قال ابن عباس: فأما من دخل الإسلام وعقله ثم قتل فلا توبة له. هذا ليس له حكم الرفع، هذا اجتهاد من ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث متفق عليه. أحد الصحابة عائشة رضي الله عنها تقول في قوله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعلها، قالت: أنزلت هذه الآية في المرأة تكون عند الرجل فتطول صحبتها، كبر سنها أو ما شابه، فيريد طلاقها، الرجل يريد أن يطلقها، فتقول: لا تطلقني وأمسكني وأنت في حل مني، يعني أسقطت عنه القسم أو النفقة أو ما شابه. والحديث متفق عليه، فأقول هذا ليس من قبيل ما له حكم الرفع، وإنما هو تفسير من الصحابي في هيئة حكم، في هيئة سبب نزول. مراد عائشة رضي الله عنها أن تبين الحالة التي تنطبق عليها هذه الآية، أن تنطبق عليها هذه الآية. أقف وقفة يسيرة مع ابن جرير صاحب التفسير بالماثور، وإنما اخترته لأنه أشهر كتب التفسير بالماثور عند من يصنف كتب التفسير إلى صنفين أو إلى مذهبين أو إلى منهجين، بل هو كما وصفه جولد زيهر في كتابه المذكور مذاهب المسلمين في التفسير، قال: تفسير الطبري الكبير، وصفه بالكبر، لب التفسير بالمأثور والقمة التي وصل إليها هذا المذهب في التفسير، تفسير الطبري. أقول حينما نستعرض يا إخواني تفسير ابن جرير، نجد أن ابن جرير رحمه الله قد تعامل مع المنقول ومع الرواية ومع التفسير بالمأثور تعامل المصدر الذي يختار منه ويناقش ويحلل وينقد، ثم يختار من هذه المرويات الأصح بحسب الأدلة التي ترجح له ذلك. ونجد ابن جرير رحمه الله ذكر لنا فصلا في مقدمة كتابه عنوانه: القول في الوجوه التي من قبلها يوصل إلى معرفة تأويل القرآن، يعني كيف نفسر النص القرآني، مآخذ التفسير لطالب هذا العلم، ما هي الأوجه التي ينتزع منها المفسر. وفي هذا الفصل، في هذا الباب، ذهب ابن جرير رحمه الله أو بنى هذا الفصل على تقسيم القرآن إلى أربعة أنواع، إلى أربعة أقسام. القسم الأول وهو ما لا يوصل إلى علم تأويله إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك من وجوه أمره وصنوف نهيه إلى آخره، ناسخه ومنسوخه، هذه الأمور التي لا يمكن أن يتوصل إلى معرفتها إلا عن طريق الذي نزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم. والصنف الثاني قال: ما لا يعلم تأويله إلا الواحد القهار، وهو المتشابه، وهو المتشابه. والقسم الثالث قال: ما يعلم تأويله كل ذي علم باللسان الذي نزل به القرآن، يعني ما يعرف تأويله ويعلم معناه باللسان العرب. وضرب له مثل، قال يعني إقامة إعرابه، معرفة المسميات بأسمائها، يعني لما يقول الله عز وجل واستوت على الجودي جبل، يقول الله عز وجل السماء، معروف، هذه أسماء، أشياء معروفة بلسان العرب. وذلك كسامع منهم لو سمع تاليا يتلو، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، لم يجهل معنى الإفساد، يعرف إيش معنى الإفساد وأنه ما ينبغي تركه لأجل مضرته. هذا نوع تعرفه العرب بلغاتها. القسم الرابع: لا يعذر أحد بجهله، لا يعذر ولا يجوز. ولدينا من المصطلحات ما نقول ما عرف من الدين بالضرورة، هذا في أحكام الشرعية. أيضا عندنا في التفسير ما لا يعذر أحد بجهله لجريانه على ألسنة الناس. واستدل على هذه القسمة الرباعية بحديث ابن عباس المشهور قال: التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، فاطر السماوات، ما معنى فاطر؟ على تخوف، ما معنى تخوف؟ هذه أوجه تعرفها العرب بكلامها وبلسانها. وتفسير لا يعذر أحد بجهالته: اتقوا الله، اعبدوا الله، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، وبالوالدين إحسانا. وتفسير يعلمه العلماء، ومراده بالذي يعلمه العلماء الذي مرده عن الوحي، عن الرواية. وتفسير لا يعلمه إلا الله. وقد رواه أيضا هو مرفوعا من طريق الكلبي عن أبي صالح باذام، أو باذام بالميم وبالنون، مولى أم هانئ. واعلموا أن ابن جرير رحمه الله صان كتابه عن تفسير الكلبي، أو عن رواية الكلبي، فليس له في التفسير إلا هذا الموضع الوحيد. قال عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزل القرآن على أربعة أحرف: حلال وحرام لا يعذر أحد بجهله، وتفسير تفسره العرب، وتفسير تفسره العلماء، ومتشابه لا يعلمه إلا الله تعالى. فالذي سيتكلم عليه ابن جرير كم نوع؟ ثلاثة، لأن الرابع المتشابه بين ابن جرير موقفه، وأن الذين أوتوا العلم لا يبحثون فيه، وإنما يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هذه الأنواع الثلاثة يا إخواني، كل نوع منها له مصدر، فما سبيله التوقف فيه حتى ترد رواية عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، فإن ابن جرير سيعتمد فيه، بل إن المفسر لن يجد بدا من أن يعتمد فيه على التفسير بالمأثور، فيكون هذا النوع أو هذا القسم من القرآن مصدره التفسير بالمأثور. ولكنه لن يحتاج إلى هذا المصدر حينما يأتي إلى نوع الذي لا يعذر أحد بجهالته، أو إلى نوع الذي تعرفه العرب بكلامها، بل سيذهب إلى ديوان العرب الشعر، سيذهب ويبحث في ألسنة العرب ويبحث عن هذا المعنى، فيكون مصدره، مصدر ابن جرير في هذا النوع من تفسير القرآن، ما هو؟ اللغة. فسيكون مصدره اللغة. فهذا ابن جرير الذي يعد في تصنيف العلماء المتأخرين لب التفسير بالماثور كما وصفه جولدزهر، لا يجد بدا من أن يعود إلى لسان العرب، وأن يجعله مصدرا من مصادر التفسير لديه، ومأخذا من المآخذ التي لا يستغني عنه. بل أقول إن ابن جرير رحمه الله قرر أن القاعدة الواجبة، القاعدة الأولى في تفسير القرآن الكريم ومعرفة معانيه، تنزيله على عادات العرب وعلى لغات العرب. قال رحمه الله: إذا عرف الواجب أن تكون معاني كتاب الله المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم موافقة لمعاني كلام العرب، موافقة لمعاني كلام العرب، وظاهر القرآن موافقا لظاهر كلام العرب، ملائما له، لا يخرج عنه. ولا شك أن التفسير بلسان العرب وبلغة العرب عند من فرق أو عند من ذكر التفسير بالرأي يجعله الأصل الذي يقوم عليه التفسير بالرأي، أو ما يسمى التفسير بالدراية، أو ما يسمى التفسير بالدراية. ثم دافع ابن جرير رحمه الله عن من يتطلب القرآن الكريم، معاني القرآن الكريم من لسان العرب، وذكر الروايات التي قد يستدل بها أن من تكلم في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، حديث ابن عباس، وفي إسناد ليث بن أبي سليم ومضطرب الحديث، وذكر أيضا حديث ابن عباس من طريق عبد الأعلى بن عامر الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا: من قال، وفي لفظ من تكلم في القرآن برأيه، وفي لفظ أو بما لا يعلم، فليتبوأ مقعده من النار. وفي إسناد عبد الأعلى بن عامر متكلم فيه، لا سيما في روايته عن سعيد بن جبير، فقد قال الإمام أحمد: منكر الحديث عن سعيد بن جبير. ثم روى ابن جرير أيضا قول أبي بكر المشهور: أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إذا قلت في القرآن برأي أو بما لا أعلم. وذكر أيضا روايات كثيرة لا أريد أن أطيل فيها، لا تخفى عليكم. حمل ابن جرير هذه النصوص على القول بالقرآن فيما لا يعلم تأويله إلا الله، يعني على النوع الرابع من أنواع القرآن، لأن القرآن عنده أربعة أنواع: نوع متشابه على المفسر ألا يطلب معناه، متى موعد نزول الساعة، متى نزول عيسى بن مريم، هذه الأوقات، هذه التحديد، هذا الوقت لا يعلم إلا الله، فهذا من المتشابه. يقول ابن جرير: إن صحت هذه الأحاديث والآثار، وإن كان المرفوع منها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف الإسناد، فهو محمول على من يتطلب معرفة ما لا يعلم تأويله إلا الله، وهو النوع الرابع. ثم دافع ابن جرير رحمه الله عن تطلب المفسرين لمعاني القرآن بحسب معرفتهم بلسان العرب، وذكر نماذج من مجالس ابن عباس التفسيرية، التي من أشهرها لما ولي ابن عباس الموسم، يعني الحج، فخطب بهم وفسر سورة النور، قال: من سمعه لو سمعها الترك أو الروم أو الديلم لأسلموا، من حسن بيانه وجودة تفسيره. قال ابن جرير: وفي حثه عز وجل عباده على الاعتبار بما في آي القرآن من المواعظ والبينات، كقوله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، وما أشبه ذلك، ما يدل على أن عليهم معرفة تأويل ما لم يحجب عنهم تأويله من آي القرآن الكريم، من آي القرآن الكريم. وليس كل التفسير بالمأثور، وليس كل ما يعني ليس كل القرآن الكريم قد جاءتنا فيه روايات وتفاسير عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ذكر ابن جرير في أكثر من موضع من كتابه أن من مصادر أو من مآخذ التفسير القياس، يقيس آية بآية، يقيس معنى بمعنى، ويقول مثلا في أحد المواضع، يقول أن هذه الآية لا أستطيع أن أفسرها، أو لا أستطيع أن أرجح قول عن قول، لأنه لا يوجد عندي دليل أستند عليه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد عندي حجة من لسان العرب وشواهدهم وأشعارهم أستطيع أن أؤول بها، ولذلك لا أستطيع أن أرجح قولا على قول. أيضا مع أن ابن جرير ينطلق في اللغة ويفسر القرآن بها ويجعلها من مآخذ ومن وجوه تفسير القرآن الكريم، إلا أنه ينبه إلى قضية مهمة جدا يا إخواني في علاقة العربية بالتفسير بالمأثور. يقول وهو يذكر الأدلة ما كان يدرك علمه من جهة اللسان، اللسان العربي، بالشواهد من أشعارهم السائرة كما كان ابن عباس يستنشد الشعر رضي الله تعالى عنه، أو من منطقهم ولغاتهم المستفيضة كائنا ما كان، بعد هذا هو القيد ألا يكون ذلك خارجا بتأويله وتفسيره عن أقوال السلف من الصحابة والأئمة والخلف من التابعين وعلماء الأمة. إذن هو يطلق للمفسر ويرخي له العنان كي يدور في فلك اللغة العربية ليفسر القرآن بالدراية، ولكن بقيد مهم يجعل هذا المفسر لا يستغني عن التفسير بالمأثور، وذلك بأن يحكم الأوجه التي وقف عليها والتي وجدها في لسان العرب يحكمها بما روي عن الصحابة والتابعين. وهنا أختم بالنقطة الرابعة التي أريد أن أقف معها وقفة أرجو أن ندقق فيها، فإنها ستكون خلاصة لما ذكرناه. من الخطأ يا إخواني أن نعد التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي قسيمين، نجعل التفسير بالرأي والتفسير بالمأثور قسيمين متناقضين متضادين، بل هما منهجان متكاملان. لا أدل على ذلك من تسمية الشوكاني الجامع بين فني الرواية والدراية، إذن هما ليس بمذهبين تناقض وتضاد، بل هما طريقتان مأخذان من مآخذ التفسير. ونعم أستطيع أن أفسر أن أصنف الكتب، لا مشاحة في هذا، أن أصنف الكتب بحسب اعتمادها وظهور المصدر الذي تعتمد عليه أكثر. فمثلا أستطيع أن أصنف تفسير أبا حيان البحر المحيط التفسير أصنفه بالتفسير بالرأي فإن جانب اللغة فيه ظاهر، وأستطيع أن أصنف تفسير ابن جرير من التفسير بالمأثور لأن جانب الرواية فيه ظاهر جدا. قال الشيخ محمد أبو زهرة في كتاب المعجزة الكبرى مناهج التفسير تختلف باختلاف ما يستعين به المفسر من مصادر، فهذه المصادر يمكنني أن أحصيها بحسب وجهة نظر أبو زهرة بأربعة: المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، المأثور عن أقوال الصحابة، اللغة، الرأي المعتمد على اللغة وعلى مصادر الشريعة. ولو نظرنا يا أخواني، ما دام أني ذكرت تفسير البحر المحيط وهو تفسير قد قال فيه بعض العلماء إنه كتاب إعراب وليس بكتاب تفسير من إغاله في اللغة، وحينما نقرأ فيه وكنت أنا يعني أقرأ فيه لبعض الطلاب في مقرر مناهج المفسرين قرأت عليهم منه نماذج، فوجدت يعني تململهم من القراءة فيه لأنه بالفعل يبالغ في الجانب الإعرابي. فحينما ننظر في تفسير أبي حيان نجد أنه لا يكاد يدلي برأيه حتى يسهب في نقل المأثور. هذا مثال: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. قال أبو حيان: قال ابن عباس أسلم طوعا بحاله الناطقة عند أخذ الميثاق عليه. قال مجاهد: سجود ظل المؤمن طوعا، سجود ظل الكافر كرها. وقال مجاهد وأبو العالية والشعبي، ذكر أقوال، وقال الحسن أسلم قوم طوعا وأسلم قوم خوفا. وقال قتادة الإسلام كرها هو إسلام الكافر عند الموت. هذا التفسير الذي يعد من أمهات ومن أمات كتب التفسير بالرأي نجده لا يستغني عن التفسير بالمأثور، لأن حقيقة التفسير بالمأثور أنه مصدر من مصادر التفسير. بل انظر إلى أبي حيان رحمه الله وهو يتكلم عن شروط المفسر، قال الوجه الرابع تعيين مبهم وتبيين مجمل وسبب نزول ونسخ وإلى آخره، يعدد أصناف من علوم القرآن مما يحتاجه المفسر، يؤخذ ذلك من النقل الصحيح، وذكر بعدين بعض المصادر التي يحتاجها. إذن نتفق أن التفسير بالمأثور والرأي ليست إلا مصادر من مصادر التفسير، يحتاج المفسر إلى التفسير بالمأثور، يحتاج المفسر إلى الدراية كذلك. وإن كان بعض الكتب أسعد ببعض المصادر فتنسب إليها من الكتب الأخرى، فنقول هذا كتاب من كتب التفسير بالمأثور لظهور صناعة الرواية فيه، وهذا كتاب من كتب التفسير بالرأي الصحيح كما كان يسميه الغزالي رحمه الله، أو الرأي المحمود كما يسميه المتأخرون، والرأي الفاسد كما كان يسميه الغزالي أيضا، أو الرأي المذموم، كله يعني مما يسمى به. فيقول هنا ابن خلدون الصنف الآخر من التفسير وهو ما يرجع إلى اللسان من معرفة اللغة والإعراب إلى آخره، وهذا الصنف من التفسير قل أن ينفرد عن الأول الذي هو النقلي أو هو المأثور أو هو الرواية، إذ الأول هو المقصود بالذات، وإنما جاء هذا بعد أن صار اللسان، نعم بعد أن صار اللسان العربي صناعة، يعني صار علم. نعم قد يكون في بعض التفاسير غالبا، فتصنيفنا لكتب التفسير على جهة الغلبة ومن باب التنزل. النقطة الثانية، أول من جعل التفسير بالرأي مصادما للتفسير بالمأثور وأبرزهما كمنهجين متناقضين هو جولدزهر، هذا المستشرق في كتابه مذاهب المسلمين في التفسير، فإنه أولا جعل التفسير بالرأي خاص بالعقلانيين، هكذا يسميهم ويصفهم بالأتقياء، ويريد بذلك المعتزلة، فهو يصفهم بأنهم عقلانيون وأنهم أتقياء، ويقول كان العقلانيون الإسلاميون هم الذين اقتلعوا الحجر الأول من بناء التفسير بالمأثور، إلى أن قال ومن أجل هذا وقع بين هؤلاء الأتقياء ويسمون المعتزلة وبين الأفكار السائدة مذاهب طريقة المسلمين في التفسير تخاصم وتضاد. لا شك أولا يا أخواني أن جولدزهر حينما استخدم التفسير بالرأي هنا قصره على التفسير بالرأي المذموم، وهذا يوافق غالب استعمال السلف للتفسير بالرأي، هو قصره، ولذلك ضرب مثل بالتفسير للرأي، ضرب له مثلا بتفسير المعتزلي الكشاف، وحقيقة تعجبت من كثرة قراءته فيه واستخلاصه للفوائد وللنكت منه، فهو يرى أن المنهج هذا منهج متصادم مع التفسير بالمأثور. ولذلك نلحظ تأثر الذهبي رحمه الله، فإن في صياغته وإن لم يصرح بذلك، لكن في صياغته في كتابه التفسير والمفسرون ما يفهم منه أن التفسير بالمأثور وأن التفسير بالرأي ما هما إلا منهجان فيهما شيء من التضاد، وليس ذلك على حقيقته، بل هما من مصادر التفسير. النقطة الثانية الثالثة أو القاعدة الثالثة التي أذكرها في التفسير بالمأثور: التفسير بالمأثور حاكم وقاض على التفسير بالرأي والاجتهاد. قاعدة يا أخواني، التفسير بالمأثور حاكم وقاض على التفسير بالرأي والاجتهاد، فالتفسير بالرأي تابع للمأثور والدراية تابعة للرواية. قال ابن جرير رحمه الله: أحق المفسرين بإصابة الحق، أحق المفسرين بإصابة الحق، أوضحهم حجة فيما تأول وفسر. طيب ما هي الحجة؟ يقول: من جهة الدلالة المنصوبة على صحته، وأصحهم برهانا، هذا عطف، فيما ترجم وبين مما كان مدركا علمه من جهة اللسان، إما بالشواهد من أشعارهم السائرة، وإما من منطقهم ولغاتهم المستفيضة، كائنا من كان ذلك المتأول والمفسر بعد ألا يكون خارجا تأويله وتفسيره ما تأول وفسر من ذلك عن أقوال السلف والصحابة والأئمة، عن أقوال السلف من الصحابة والأئمة والخلف من التابعين وعلماء الأمة. إذن التفسير بالرأي محكوم بالتفسير بالمأثور. ولذلك من جهات الخطأ الواردة، من جهات الخطأ الواردة على التفسير بالدراية أو التفسير بالرأي، تفويت هذه القاعدة، وسيأتي بعد قليل تنبيه على هذا الخطأ من قول الإمام ابن تيمية رحمه الله، فيطلقون لأنفسهم العنان ولا يقيدون ولا يتقيدون بما ورد في التفسير بالمأثور، فيكون ذلك سببا في وقوعهم في الخطأ. بين يدي نص لكن لا أريد أن أطيل فيه، وهو نص لأحد أئمة المعتزلة النظام، المدرسة العقلانية المعتزلة. هذا النص ينكر فيه على من يبالغ من المفسرين الاسترسال بالرأي وباللغة دون أن يعتبر بما روي عن السلف من المفسرين. هذا يعني من، وقد نقله عنه الجاحظ في كتاب الحيوان في المجلد الأول الصفحة 228 لمن أراد العودة إليه، يقول: لا تسترسلوا، أبو إسحاق النظام، لا تسترسلوا إلى كثير من المفسرين، وإن نصبوا أنفسهم العامة، يعني تصدروا وأجابوا في كل مسألة، فإن كثيرا منهم يقول بغير رواية، تصور، بغير رواية على غير أساس، وكلما كان المفسر أغرب كان إليهم أحب، يجيب لهم الأقوال. وليكن عندكم، يخاطب المعتزلة، عكرمة والكلبي والسدي والضحاك ومقاتل، هذول كلهم من المفسرين، وكأبي بكر الأصم أحد أئمة المعتزلة الذين ألفوا في التفسير. المفسرون من السلف إذا أجمعوا على تفسير آية لم تجز لنا مخالفته، الآية إذا ورد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير لم تجز لنا مخالفته، حينما فسر النبي صلى الله عليه وسلم المغضوب عليهم باليهود، وفسر الضالين بالنصارى. يجب علينا حينما نفسر هذه الآية أن نقول غير المغضوب عليهم أي غير اليهود، وغير الضالين غير النصارى. لكن هذا لم يفعله الزمخشري في الكشاف، بل هو فسر المغضوب عليهم وفسر الضالين بحسب ما يقتضيه اللسان العربي، وجعل هذا القول أولا، ثم قال وقيل المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى. نقول الأصل إذا صح التفسير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجوز للمفسر مخالفته. ثانيا، إذا أجمع المفسرون من الصحابة والتابعين أجمعوا على تفسير لم تجوز لنا مخالفته. ثالثا، إذا اختلفوا فيما بينهم يجتهد المفسر في الوصول إلى الراجح ولا يخرج عن أقوالهم، كما نقلنا آنفا عن ابن جرير رحمه الله، فإن أناسا من المفسرين قد جعلوا لأنفسهم جواز إحداث قول ثالث في التفسير لم يقله السلف، وكان هذا سببا في دخول الخطأ والرأي المذموم. ويتحدث وأول من يعني قال بذلك بعض المفسرين من المعتزلة، ولكنه جرى ودخل هذا المنهج إلى بعض المفسرين ممن ينتسب إلى أهل السنة والجماعة. يقول ابن تيمية رحمه الله وهو يتحدث عن طرق بعض المفسرين: جوز من جوز منهم أن تتأول الآية بخلاف تأويل السلف، وقالوا إذا اختلف السلف أو إذا اختلف الناس في تأويل الآية على قولين جاز لمن بعدهم إحداث قول ثالث، بخلاف ما إذا اختلفوا في الأحكام على قولين، يعني لم يجوز لهم، اختلفوا على قولين جواز أو الاستحباب لم يجوز لهم إحداث قول ثالث بالوجوب مثلا. يقول رحمه الله: وهذا خطأ، فإنهم إذا أجمعوا على أن المراد بالآية إما هذا أو هذا، إن اختلاف السلف على قولين مصير منهم إلى أن المراد إما هذا أو هذا، كان القول بأن المراد غير هذين القولين خلافا لإجماعهم. ولكن غالب من يفعل هذا من المفسرين قصده أن يدفع ما يرد على مذهبه الفاسد، وليس قصده معرفة المراد. وإلا يقول ابن تيمية: كيف يجوز أن تضل الأمة عن فهم القرآن ويفهمون منه كلهم غير المراد ويأتي متأخرون يفهمون المراد؟ وقد سمى منهم أبو الحسين البصري، وذلك في المجلد 13 الذي هو من مجموع الفتاوى، وهو مجلد خصص لأصول التفسير، وأنصح طلبة العلم في القراءة فيه كثيرا مرة بعد مرة، فإنه مفيد ويحتاج طالب علم التفسير أن يدقق فيه. سمى منهم أبا الحسين البصري، وسمى منهم الرازي، وسمى منهم الآمدي وابن الحاجب. نخلص بعد ذلك، ولو شئتم أن أضرب لكم مثالا يعني مما مر بي في تفسير قوله عز وجل: نودي أن بورك من في النار، أن بورك من في النار. فقد اختلف السلف من في النار على ثلاثة أقوال. قيل أن ذلك يعني من آيات الصفات، وأنه بذاته سبحانه وتعالى، فتحمل هذه الآية على ما تحمل عليه آيات الصفات، وعلى ما يحمل عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. وقيل إن الذي في النار جبريل عليه السلام، وقيل بورك من في النار أي بوركت النار. هذه أقوال السلف، ثلاثة أقوال. وحينما نظرت في تفاسير المتأخرين وجدت أنهم ذكروا أكثر من 10 أقوال غير هذه الأقوال الثلاثة، غير هذه الأقوال الثلاثة. فهؤلاء لم يلتزموا بهذا المنهج، وهو تحكيم الرواية على الدراية، وجعل التفسير بالمأثور قاضيا على التفسير بالرأي، قاضيا على التفسير بالرأي. فالتفسير بالمأثور من أعظم المصادر التي ينبغي على المفسر أن يلتفت إليها وأن لا يخدع عنها. ووجدنا من أقوال الأئمة ونصائحهم كالإمام أحمد رحمه الله، والإمام بن جرير، الإمام بن أبي حاتم، وشيخ الإسلام بن تيمية وغيرهم، أن العصمة من الخطأ في التفسير هو بالاستعانة على هذا المصدر الأصيل. ولذلك أخذ على ابن عطية رحمه الله فيما أخذ أنه لم ينقل أقوال السلف على وجهها، ولذلك وقعت عنده بعض البدع في تفسيره أو بعض الأخطاء. والعاصم من ذلك بعد الله عز وجل هو الاعتماد على ما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أولا، وعن الصحابة والتابعين كما بينا ذلك. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله والإخوة. ونلتقي مع التفسير بالمأثور، ومحور كلامنا سيدور في هذا اللقاء على 3 نقاط. النقطة الأولى عن مصادر التفسير بالمأثور، النقطة الثانية عن ما يحذر في التفسير بالمأثور، والنقطة الثالثة عن المنهج المقترح للباحث في تفسير النص القرآني. ولن أطيل عليكم، فسيكون الحديث مختصرا. أما مصادر التفسير بالمأثور، فهذا الفصل قد حرره لنا الإمام ابن حجر رحمه الله، المتوفى سنة 52 و800، في أول كتابه العجاب في أسباب النزول. وقبل أن يطبع هذا الكتاب أفادنا بما فيه وبنقل هذا الفصل منه العلامة السيوطي رحمه الله، حيث نقل هذا الفصل على وجهه في كتابه الجامع الدر المنثور. قال ابن حجر رحمه الله متحدثا عن مصادر الرواية فيما يخص التفسير: الذين اعتنوا بجمع التفسير من طبقة الأئمة الستة 4: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، هو المولود سنة 24 و200 والمتوفى سنة 310، هذا الأول. الثاني: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، توفي سنة 318. وأبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم بن إدريس، أبو حاتم اسمه محمد بن إدريس الرازي، ولد سنة 240 وتوفي سنة 327. ومن طبقة شيوخهم متقدم عليهم الإمام عبد بن حميد الكشي، المتوفى سنة 249. يقول ابن حجر في شهادته على هذه المصادر الأربعة: فهذه التفاسير الأربعة قل أن يشذ عنها شيء من التفسير المرفوع والموقوف على الصحابة والمقطوع عن التابعين. إذن مصادرنا، لأنهم سبقوا حقيقة من حيث التأليف، سبقهم عبد الرزاق مثلا، وكتابه مطبوع في 4 مجلدات صغار، ولكن لم يحشد عبد الرزاق في تفسيره كما حشد هؤلاء، بل إن ابن جرير استوعب كتاب عبد الرزاق ففرقه في تفسيره. سبقهم أيضا آدم بن أبي إياس العسقلاني، سبقهم أو كان معهم ابن ماجة صاحب التفسير، ولكن هذه الكتب الأربعة هي الكتب التي جمعت لنا وتعتبر أمهات هذا، أمهات جمع مادة التفسير بالمأثور، وهي على نوعين: كتب رواية خالصة كما سماها ابن تيمية الرواية الخالصة، وهي التي يصدق أن نصفها كتب التفسير بالمأثور الخالص، وهي هذه الكتب كلها إلا تفسير ابن جرير، فإن هذه الكتب تذكر الآية القرآنية التي تريد أن تفسرها، ثم يبدأ بذكر الروايات، حدثنا فلان عن فلان إلى منتهى، ولا يعلق بشيء ولا يتكلم عن معنى ما روى، ولا يصحح ولا يضعف ولا يمرض، وإنما همه الرواية. والكتب أما ابن جرير فقد اختلف، تكلم على هذه الروايات، صححها وضعفها واختار منها واستدل، ولذلك هذا الجانب من تفسير ابن جرير هو جانب الدراية في التفسير، فكان تفسيره جامعا بين الرواية والدراية. أقول تفسير ابن جرير يا إخواني طبع عدة طبعات، ولعلي أنوه بطبعتين، طبعة العلامة شاكر ولكنه عمل لم يتم، ثم الطبعة التي طبعت مؤخرا بعناية وإشراف الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، قوبل على أصول جيدة، وكنت أتمنى لو أنهم نقلوا حواشي وتعليقات العلامة شاكر على نسختهم لكنا استغنينا بنسختهم عن نسخة الشيخ شاكر، ولكن الآن لا أجد بدا لطالب العلم من أن يقتني النسختين. منهج ابن جرير لن أعرج عليه، يحتاج إلى حديث طويل، لكنه بينه في المقدمة، بينه ابن جرير رحمه الله في مقدمته. أما تفسير ابن أبي حاتم فقد طبع ملفقا، هذه النسخة المتداولة الآن هي كثيرة التصحيف والتحريف، لا يخفى ذلك على من يطالعها، ولكن قد حقق الكتاب في رسائل علمية وقدم للطباعة فيما قيل، ونسأل الله عز وجل أن يعجل بطباعته، فإنه من أحسن الكتب، بل إني أقول إني رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يحتفل فيه أكثر ما لا يحتفل بكتاب آخر حتى من تفسير ابن جرير، يعول عليه كثيرا في استخراج الروايات، فهو مصدر حقيقي. وقد بين ابن أبي حاتم منهجه، وأنه قصد الاختصار والاكتفاء بأصح الأسانيد، قال ذلك في المقدمة، أصح الأسانيد، ولذلك حذف كثير من الطرق، حذف الشواهد، حذف الحروف، يعني علم الروايات التي فيها قراءات، يقول هذه غير داخلة فيه، وإنما أردت كما قال هو أن أخرج التفسير مجردا دون غيره. ويقول إذا وجدت تفسير عن الرسول صلى الله عليه وسلم لم أذكر معه أحد من الصحابة ممن أتى بمثل ذلك، خلاص يكفي تفسير عن الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى. فإذا وجدت عن الصحابة فإن كانوا متفقين ذكرته عن أعلاهم درجة بأصح الأسانيد، وسميت موافقيهم بحذف الإسناد. انتبهوا أن الإمام ابن أبي حاتم إمام كبير عالم في العلل والجرح والتعديل، فحينما يقول أصح الأسانيد فإن كلامه وقوله له اعتبار، فهو صاحب كتاب الجرح والتعديل الذي أكثر فيه الرواية عن أبيه وعن أبي زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي رحمهما الله، وكتاب العلل وهو على صغر حجمه العلل لابن أبي حاتم، وكذلك أكثر فيه النقل عن والده وعن أبي زرعة. هذا الكتاب على صغر حجمه فيه فوائد عظيمة، وأقول لو طلب أن نرشح متنا في علم العلل فعليكم بكتاب ابن أبي حاتم. ثم يقول ابن أبي حاتم: طلبا للاختصار، لدينا نسخ تفسيرية إخواني، تفسير أبي العالية، تفسير الربيع، تفسير السدي، تفسير مقاتل ابن حيان. يقول: طلبا للاختصار، هذه النسخ تروى بإسناد واحد سأذكره لك الآن في المقدمة ولا أعيده عند كل آية، طلبا للاختصار، إلا إن رويت من غير هذا الإسناد. وهذا منهج لهم، فعل ذلك الإمام البغوي مثلا في معالم التنزيل طلبا للاختصار. وابن أبي حاتم لا يعقب على الروايات والأسانيد، ولا يذكر القراءات، ولا يرجح بين الأقوال، فأصبح هو وابن جرير رحمهما الله يمثلان الطريقتين في التأليف بالمأثور، طريقة ابن جرير تبعه عليها الثعلبي صاحب التفسير المشهور بالكشف والبيان والبغوي، وطريقة ابن أبي حاتم تبعه عليها ابن مردوية وغيرهم. أما التفسير الثالث تفسير عبد بن حميد فقد طبعت منه قطعة يسيرة يا أخواني، وكذلك تفسير ابن المنذر طبعت منه قطعة يسيرة من أواخر سورة البقرة إلى أواسط سورة النساء، وهما على مذهب ابن أبي حاتم دون أن يذكر بشيء. يقول الحافظ ابن حجر: وقد أضاف الطبري إلى النقل المستوعب أشياء لم يشاركه فيها. هذا المنهج الدراية، كاستيعاب القراءات والإعراب والكلام في أكثر الآيات على المعاني والتصدي لترجيح بعض الأقوال على بعض، وكل من صنف بعده لم يجتمع له ما اجتمع فيه، لأنه في هذه الأمور في مرتبة متقاربة، وغيره يغلب عليه فن من الفنون. هذا مما خص الله به ابن جرير، إمام في اللغة، إمام في الحديث، إمام في الفقه، إمام في التفسير، ولذلك أبدع في كتابه رحمه الله ورضي عنه. قلت في طبقة بعد هؤلاء لم يذكر الإمام ابن حجر هذا الرجل، وهو في طبقة بعدهم، ألا وهو الإمام أبو بكر أحمد بن موسى ابن مردوية ابن فورك الأصبهاني، مشهور بين العلماء بابن مردوية، ولك في ضبط ما ختم بويه لك منهجان أو مسلكان عند أهل الحديث، إما أن تقول مردوية أو مردويه كإسحاق بن راهوية أو راهويه، هما مذهبان. كره أهل الحديث أن يختم الاسم بويه لما ورد في بعض الآثار من أن ويه من أسماء الشيطان. فهذا ابن مردوية ولد سنة 323 بعد وفاة، فهو في طبقة متأخرة بعد أولئك الأربعة، وتوفي سنة 410. عن 87 سنة ألف التفسير الكبير في 7 مجلدات كبار. وأقول يا إخواني، هذه الكتب الخمسة أمهات كتب التفسير بالمأثور، لا يكاد يغادرها شيء، لا يكاد يغادرها شيء. وقد جعله العلامة السيوطي أحد مصادره في التفسير بالمأثور اللي سماها الدر المنثور، وجعله كذلك أحد مصادره في الجامع الكبير المشهور بين الناس. والكتاب هذا ما زال في عالم المفقود، جمعت الروايات في بعض الرسائل في الجامعة الإسلامية. الوقفة الثانية: ما يؤخذ على التفسير يا أخواني، التفسير بالمأثور ما يؤخذ عليه اختلاط الصحيح بالضعيف. أقول إن اختلاط الصحيح بالضعيف يكون من جهتين، إما من جهة مصنف متأخر يحذف الأسانيد فيكون هو المسؤول عن هذا الاختلاط لأنه حذف الأسانيد، وإما من جهة أن غير المتخصص في هذا العلم لا يعرف طبيعة أسانيد المفسرين. ذلك يا إخواني لأن التفسير غالبه نسخ تفسيرية تروى بإسناد واحد، ولذلك المفسر لا يضنيه تمييز الصحيح من الضعيف، فإنه لو عرف الإسناد الذي تروى به هذه النسخ وعرف حكم العلماء على هذه النسخ أو على هذه الأسانيد لما وجد مشقة. وسأذكر لكم في تتمة كلام الحافظ ابن حجر بعض الأسانيد المشهورة، لن أطيل، وإنما سأقتصر على أشهر الأسانيد وأبين حكمه فيها، فمن عرف ذلك استطاع أن يطلق هذا الحكم في التفاسير التي ذكرناها كلها. يقول مجاهد بن جبر من أصحاب ابن عباس، هو أولا بدأ بأصحاب ابن عباس لأن أكثر الرواية عن ابن عباس فيهم ثقات وفيهم ضعفاء. مجاهد بن جبر يروى التفسير عنه من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد، والطريق قوية، هذا حكم، إذن الطريق الأولى طريق قوية. ومنهم عكرمة الثاني، عكرمة يروى عنه أكثر من طريق. يقول الطريق الأولى طريق الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عنه، وهذه طريق جيدة يكثر منها ابن جرير وابن أبي حاتم. الطريق الثانية نجدها يا إخواني كثيرا في سيرة ابن إسحاق، وهي رواية محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن عكرمة أو سعيد بن جبير، هكذا بالشك، يقول ولا يضر لكونه يدور على ثقة، فهذان الطريقان مقبولان عن عكرمة، حكم الحافظ بن حجر. الثالث يقول من طريق معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وعلي صدوق لم يلقى ابن عباس لكنه إنما حمل عن ثقات أصحابه. العجيب أن جولدزير في جملة طعنه على التفسير بالمأثور أخذ هذه العبارة وقال إنهم يعتمدون على تفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، مع أنه يقول لم يلقى ابن عباس، فالإسناد منقطع، يورد شبهة على التفسير بالمأثور ويبين أن هذا معتمد المفسرين، كأنه يضعف طريقتهم، وهذا من تزييفه، فإنه لم يكمل. فعلي بن أبي طلحة وإن لم يلقى ابن عباس فقد حمل التفسير عن ثقات أصحابه، ولذلك قبل العلماء تفسيره وأرسل عن ابن عباس. هذا ما يسمى في علم الحديث بالإرسال، هو أن يروي عمن لم يلقه، فلم يلقى ابن عباس لكنه أخذ التفسير عن عكرمة ومجاهد. ولذلك علق منها البخاري في صحيحه كثيرا، لم يرويها بإسناده، يقول علق منها، بل ولا أحد من أصحاب الكتب الستة روى عن هذه الصحيفة إلا ابن ماجه في تفسيره، وتفسيره كما تعلمون مفقود، وقد طبعت هذه الصحيفة مفردة باسم تفسير ابن عباس صحيفة علي بن أبي طلحة، مجلد لطيف، قال فيها الإمام أحمد في مصر صحيفة واحدة من التفسير رواها علي، من رحل إلى مصر لتحصيلها لم يكن كثيرا، هذا حكم منهم بقبول ما فيها. الطريق الرابعة، وينبهنا الحافظ بن حجر هنا إلى نكتة في هذه الطريق أرجو أن ننتبه إليها، فإني رأيت بعض الباحثين والمحققين لم ينتبه إليها، وهي طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس، هذه طريق صحيحة، ابن جريج المكي عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج شيخ مكة لازم عطاء أكثر من قرابة 18 سنة، ولذلك هو يكثر عنه، فإذا قال حدثني عطاء، أو مع أن ابن جريج مدلس لكنهم قبلوا ما قال فيه عن عطاء نظرا لملازمته الطويلة له، فيروي ابن جريج التفسير عن عطاء عن ابن عباس، وهذا إسناد صحيح، لكن فيما يتعلق بسورتي البقرة وآل عمران فقط، وما عدا ذلك من التفسير في غير سورتي البقرة وآل عمران في جميع القرآن، فإن ابن جريج حينما يقول عن عطاء عن ابن عباس فإنه يريد عطاء الخراساني وعطاء لم يسمع من ابن عباس، فيكون الإسناد منقطعا. إذن التمييز ما كان من سورة البقرة وآل عمران فهو صحيح، رواه عن طريق عطاء بن أبي رباح، وما كان في غير هاتين السورتين فهو ضعيف منقطع الإسناد، إلا أن ينص أن يقول يعني عطاء هو بن أبي رباح. من روايات الضعفاء عن ابن عباس التفسير المنسوب لأبي النضر محمد بن السائب الكلبي، يرويه عن أبي صالح باذام أو باذان بالنون أو بالميم مولى أم هانئ عن ابن عباس، والكلب اتهموه بالكذب، وهو الذي قال في مرض خشي أنه مرض الوفاة قال لأصحابه كل ما حدثتكم عن أبي صالح فهو كذب، ثم شفي بعد ذلك وعاش دهرا وعاد إلى سيرته الأولى. ومع ضعف الكلب فقد رواه عنه من هو مثله أو أشد ضعفا، ألا وهو محمد بن مروان السدي الصغير، ومع ضعفه فقد رواه عنه من هو مثله أو أشد ضعفا صالح بن محمد الترمذي، فهذا إسناد مسلسل بالمتروكين، وقد طبع هذا الكتاب حقيقة أو هذه النسخة التفسيرية الضعيفة، خرجها العلامة الفيروز أبادي صاحب القاموس، وطبعها باسم أو طبعت عفوا باسم تنوير المقباس في تفسير ابن عباس. يقول ومنهم من الضعفاء جويبر بن سعيد وهو واهن، روى التفسير عن الضحاك بن مزاحم وهو صدوق عن ابن عباس ولم يسمع منه شيئا. إذن لهذا الإسناد علتان، ضعف جويبر والانقطاع. ومنهم عثمان بن عطاء الخرساني الذي مر بنا، يروي عنه بن يروي عن أبيه بن جريج عن أبيه عن ابن عباس، وأبوه لم يسمع من ابن عباس فهو إسناد منقطع. وهكذا بعض الأسانيد أو بعض الروايات يذكر لنا مثلا من تفاسير التابعين ما يروى عن قتادة، وقتادة من عيون المفسرين، منهم رواية عبد الرزاق عن معمر عنه، هذا موجود في تفسير عبد الرزاق، ورواية آدم بن أبي إياس موجود في تفسير آدم عن شيبان عنه، ومن تفاسيرهم تفسير الربيع بن أنس بعضه عن أبي العالية إلى آخره، ومن تفاسيرهم تفسير مقاتل بن حيان، الإسناد إلى أبي العالية رفيع بن مهران غالبا ما يكون من طريق الربيع بن أنس، وعن الربيع يرويه عبد الله بن أبي جعفر الرازي عن أبيه عنه، وهو إسناد حسن. قد جمعت تفسير أبي العالية ووجدت أن نسخة تفسير أبي العالية ليست بالكثيرة. هناك لدينا مقاتل بن حيان ومقاتل ابن سليمان، مقاتل ابن سليمان ضعيف، تهم نسب إلى الكذب، الإمام الشافعي قال مقاتل قاتله الله، ولكن تفسيره يا إخواني قد يكون أول، يكون التفسير أول تفسير ألف، فإن مقاتل توفي سنة 150 وتفسيره مطبوع بتحقيق الدكتور عبد الله شحاتة، فيعتبر هذا التفسير من أقدم التفاسير. هو بيّن لنا في أوله مقاتل بن سليمان، قال هذا التفسير اللي أخذته أو اللي أذكره أخذته عن 30 رجلا ذكرهم، منهم عطاء بن أبي رباح، منهم نافع، منهم ابن شهاب الزهري، منهم ابن سيرين إلى آخره، سمى رجاله في أول تفسيره. ومنهم يعني هذا أنا ربما يكون هو أقدم، هو أول من يعني جمع تفسير أو ألف تفسير، ومنهم تفسير يحيى بن سلام المغربي أو يحيى بن سلام المغربي المتوفى سنة 200، يقول ابن حجر وهو كبير في نحو 6 أسفار أكثر فيه النقل عن التابعين وغيرهم، وهو لين الحديث وفيما يرويه مناكير كثيرة. أقول هذا حكم الحافظ بن حجر، فلا تغتر بعد ذلك بثناء الشيخ بن عاشور على هذا التفسير، لأن الشيخ بن عاشور أثنى عليه في كتاب التفسير ورجالاته وقال إنه هذا لا يوجد للمتقدمين مثله. أقول كلا، بل هو من يعني ليس بهذه المكانة، بل هو تفسير على لو تجاوزنا ضعف الرجل في الرواية فإن تفسيره ليس بالكثير، وليس هو على منهج ابن جرير، ولا يقارن ولا نقارن بينه وبين ابن جرير. والكتاب طبع، يعني طبع لكن لم يطبع كاملا، طبع بعض هذا الكتاب. وأنا أتعجب كثيرا من ثناء الطاهر بن عاشور عليه، مع أنه طالعه، يعني هو ذكر في تفسير قوله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم عليه، ذكر الطاهر بن عاشور أنه طالع نسخة عتيقة من تفسير يحيى، هذا يحيى بن سلام البصري المغربي، وهذه النسخة كتبت سنة 330، وأنها محفوظة في بعض الدور أو بعض الكتب أو بعض المكتبات التونسية. واستدل بهذه النسخة على مسألة طريفة، وهي متى بدأ المصنفون استفتاح الكتب بالحمد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول هذه النسخة يعني كانت نسخة قديمة مكتوبة سنة 330، وابتدأ النساخ فيها الكتابة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعني من أظرف ما قرأته ووقفت عليه في تفسير الطاهر بن عاشور. فأقول ابن الطاهر بن عاشور وقف على هذا الكتاب وقرأ منه، ولكن الثناء الذي كاله له ليس في محله، ربما كونه تونسي يعني، والإمام يحيى بن سلام أيضا تونسي، قد يكون هذا يعني جعله يحسن الثناء عليه. يقرب منه، يقول الحافظ بن حجر، يقرب من هذا التفسير تفسير سنيد، لأن سنيد أيضا تكلم فيه، ويكثر الإمام ابن جرير رحمه الله النقل من تفسير سنيد. ننتبه أيضا يا أخواني إلى التفسير بالمأثور جانب آخر، وهو جانب الفضائل، فضائل القرآن. ونجد أن هذا العلم علم عظيم. المؤلفون في الفضائل على نوعين، إما أن يؤلفوا كتبا مسندة، وأنا أمنح قصب السبق في ذلك للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، ومن بعد الإمام أبي عبيد للحافظ أبي العباس المستغفري رحمه الله، فإنهما في هذين الكتابين يعني جمع شيئا عظيما. وباقي الكتب المسندة، هذا من الكتب المسندة في فضائل القرآن، باقي الكتب المسندة ما هي إلا أجزاء يسيرة صغيرة، مثل فضائل الفريابي وابن الضريس وابن الضريس، وكتب أخرى ليست مسندة، من أجمعها لمحات الأنوار، وهو كتاب فضائل القرآن للغافقي، يعرف بفضائل الغافقي، سماه لمحات الأنوار، مطبوع متداول، ولكنه ليس بكتاب مسند، ليس بكتاب مسند. حاول المحقق أن يعني يخرج كثير من الأحاديث. ففضائل القرآن، وهي مما يدخل في التفسير بالمأثور، يحذر منه ما روي من غير إسناد وما لا يوجد له إسناد، هذا النوع الأول من فضائل القرآن. فإن الناس يا أخواني لا سيما العوام يتعلقون بفضائل للقرآن غير موجودة، لم تروى أبدا، أو أنها ظهرت متأخرة، يعني موضوع ظهر متأخرا. طالعت كتاب في التفسير ما يزال مخطوطا، سماه مؤلفه قيد الأوابد للعاصمي المكي صاحب سمط النجوم، وهو متوفى سنة 1111، فوجدته يذكر أحاديث موضوعة غير موجودة في كتب الموضوعات، هذا مما وضع متأخرا. وكذلك العوام ينتشر بينهم أحاديث في فضائل السور، فأقول فضائل السور هذه ما لا يوجد له إسناد لا يلتفت إليه، وما يوجد منه إسناد يرجع إلى هذه الكتب التي تعتبر الأمهات في هذا الباب، ويحذر ويحذر في هذا الباب من الحديث الطويل في فضائل سور القرآن سورة سورة. بعضهم روى عن أبي بن كعب وهو المشهور، حيث سمي بمجلس أبي بن كعب، وقد رواه الغافقي في لمحات الأنوار وسماه هكذا مجلس أبي بن كعب في فضائل القرآن. بل ربما لا أجزم الآن، ربما أن ابن خير الإشبيلي أيضا سماه مجلس في فضائل القرآن لأبي بن كعب وروى عنه في فهرسته. وبعضهم يرويه عن أنس رضي الله عنه كما رأيت ذلك في كتاب الكامل لابن عدي، رواه بإسناده، والإسناد واضح أنه ملفق وأنه موضوع عن أنس بن مالك رضي الله عنه، ثم ساقه بطوله. فيحذر إذن في فضائل القرآن ما يذكر من غير إسناد، وهذا كثير لا سيما عند المتأخرين. وكذلك ما روي في فضائل القرآن هذا الحديث الطويل والأحاديث الأخرى التي على شاكلته موضوعة، ويعتمد في ذلك ويكفى في يعني نكتفي بذلك في الكتب التي هي مسندة، وعلى رأسها هذين الكتابين اللذين أشدت بهما، كتاب الإمام القاسم بن سلام وكتاب الإمام جعفر المستغفري. أختم ببيان سريع لمنهج مقترح، منهج مقترح للمفسر ولطالب العلم في التفسير، في التعامل مع التفسير بالمأثور، بل أقول أكثر من ذلك، التعامل مع المفسرين واختلاف المفسرين. أولا، الاختلاف كما مر بكم وقرأتموه في كلام شيخ الإسلام بن تيمية وغيره، الاختلاف بين المفسرين من السلف قليل، وإذا وجد فغالبه من نوع الذي يسمى اختلاف تنوع، تنوعهم في العبارة وليس من اختلاف التضاد. فإذا كان الاختلاف بين المفسرين من اختلاف التنوع، فعلى المفسر في هذه الحالة أن يلاحظ ما يلي: أولا، يذكر أقوال المفسرين كلها. ثانيا، يبين وجه الجمع بينها ويخلص إلى قول تندرج تحته تلك الأقوال. منهج مقترح مستقى من الإمام ابن جرير رحمه الله وغيره كابن كثير أيضا يسير على هذا المنهج وينبه عليه. أما إذا كان الاختلاف من سبيل اختلاف التناقض وليس اختلاف التضاد، فنقول هنا كلمة عظيمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله استقاها. يا إخواني، أقول إن ابن تيمية استقى هذا المنهج الذي سأذكره الآن من كتب التفسير بالمأثور ككتاب الإمام ابن جرير، فإن ابن جرير نوه على بهذا المنهج وسرى عليه في كتابه كله. يقول ابن جرير رحمه الله، يقول ابن تيمية رحمه الله عندما ذكر المنهج الصحيح في التعامل مع الإسرائيليات، ثم قال: قال الله عز وجل: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. قال رحمه الله: فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام. انظر إلى جودة انتزاع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى دقة فهمه. اشتملت على الأدب في هذا المقام وما ينبغي في مثل هذا، فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال: ضعف القولين الأولين بقوله رجما بالغيب، وسكت على الثالث فدل على صحته، ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته، فيقال في مثل هذا قل ربي أعلم بعدتهم فإنه ما يعلم ذلك إلا قليل من الناس، فلهذا قال لا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته ولا تسألهم عن ذلك فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب. فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف، كيف أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام. هذه الخطوات الثلاث يا طالب علم التفسير، يا باحثا في التفسير، هذا المنهج المقترح الذي يقدمه لك ابن تيمية رحمه الله. فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فهو ناقص، لما؟ إذ قد يكون الصواب في الذي تركه، أو يحكي الخلاف ويطلق أو يحكي الخلاف ثم يطلق الخلاف ولا ينبه أو ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضا، فإن صحها غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب، أو جاهلا فقد أخطأ. كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته أو حكى أقوالا متعددة بلفظها ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين، هذا ذكر أقوال متعددة لفظا وحاصلها يرجع إلى قول أو قولين، فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس بصحيح، فهو كلابس ثوبي زور والله الموفق. انتهى كلامه، كلام عظيم، منهج يذكره لك يا طالب علم التفسير. يجب أن تفهم الأقوال أولا، المنهج هذا لن تستطيعه إلا إذا فهمت أقوال المفسرين، تفهم الأقوال ولا تذكرها كلها 10 أقوال 15 قولا إذا كان مردها إلى قول أو قولين. فابن تيمية عد هذا بالمتكثر بما لم يعطى وبلابس ثوبي الزور كما فعل بعض السلف، خرج حديثا من 50 طريقا، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له يا رسول الله فرح إني فعلت خرجت من 50 طريق، فأعرض عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أخشى أنه من التكاثر المذموم، ألهاكم التكاثر. ما الفائدة إذا صح الحديث من 2 أو 3؟ وهكذا إذا كان الأقوال يمكن أن تعود إلى قول أو قولين ترجعها. فنلخص هذا المنهج كي لا ننساه، أولا تذكر الأقوال الواردة في التفسير، لا تترك قولا قد يكون هو القول الصحيح، ثانيا تصحح الصحيح وتضعف الضعيف، تصحح الصحيح بدليله وتضعف الضعيف بدليله. ولذلك ابن جرير لما يذكر الأقوال ثم يذكر المختار عنده الراجح عنده يستدل ويقول إنما صححنا هذا لأجل كذا وكذا، ثم يعود لإبطال الأقوال الأخرى فيقول وأما قول من كذا فيرد عليه كذا وكذا، يبطله. لابد أن تبطل، تثبت أن القول هذا ليس بصحيح، ثم تبين ثمرة الخلاف، ما الخلاف الحاصل بينهم. إن كان هناك فإن هذا المنهج هو أصح المناهج في دراستك للتفسير ولأقوال المفسرين. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عن إيش؟ في العجاب، في كتابه العجاب في أسباب النزول، وطبع مطبوع بتحقيق الدكتور عبد الحكيم الأنيس ومطبوع، وكان قبل أن يطبع هذا الكتاب يعني أول ما وقفنا عليه نقل الحافظ السيوطي في آخر كتابه الدر المنثور، في آخر كتابه الدر المنثور. وأيضا يعني لا يفوتني التنويه بالمقدمة التي نشرت واشتهرت لتفسير الدر المنثور للسيوطي، فإن فيها مصادر للتفسير بالمنثور. الطبعة المطبوعة التي بين يدينا سقطت من هذه المقدمة، استدركها بعض المحققين ونشرها، لأن عادة السيوطي يا أخواني يذكر موارده مصادره في أوائل كتبه، كما فعل في الجامع الكبير، وكما فعل في الإتقان، كذلك فعل في الدر المنثور، وهذه المصادر عظيمة، الوقت لا يسمح بقراءتها، وإلا كان ودنا أن نعرج عليها. بالنسبة لتابع التابعين، هل يدخلون في التفسير بالمأثور؟ نرى أن التفسير حقيقة انتهى إلى التابعين، انتهى الكلام في التفسير إلى التابعين، ولكن قد يوجد القول بعد القول عن أتباع التابعين فيذكرونه. شوف أن ابن جرير يرويه ويذكره، ولكن هذا في حدود ضيقة، وهو بالنسبة لنا أصبح من المأثور، لأنه التفسير بالمأثور نسبي. التفسير بالمأثور بالنسبة للصحابة هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتفسير بالمأثور بالنسبة للتابعين الذي مجاهد بكى حينما نسب له التفسير بالرأي، التفسير بالمأثور بالنسبة له ما هو؟ الأخذ عن الصحابة والرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فانتهى إلى التفسير بالتابعين، ودخل فيه قليل بحدود ضيقة جدا من أتباع التابعين. نص ابن جرير رحمه الله أنه انتهى فيه إلى الخلف من التابعين، الخلف من، لكنه أيضا يخرج يعني بعض النصوص عن أتباع التابعين. نعم. طيب، جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.